أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. واعلم أن الفعل من التصورات الضرورية، وقد حده أبو الحسين بأنه ما حدث عن قادر. قبل أن نبتدئ بالمطلب، أرجع إلى شيء صغير ولعل المنشأ للرجوع لإله هو ذكرته في الجلسة الماضية، ولكن لا بأس بالتوضيح قليلا، فيه فائدة إن شاء الله تعالى. ولعل المنشأ هو سؤال جناب الشيخ حسين في الجلسة الماضية، عندما قرأنا بالعبارة قال: والأوائل ذهبوا إلى أن من الأشياء ما هو حسن ومنها ما هو قبيح بالنظر إلى العقل العملي. هذه العبارة فيها أمرين. الأمر الأول فيما يرتبط بما سيأتي، وهذا اللي ذكرته بالجلسة الماضية، أنه فيما سيأتي يعني يأتي اليوم إن شاء الله بعد قليل من حيث التقسيم، جيد، وسأشير إليه عندما نصل إليها إن شاء الله تعالى. نصل إلى المطلب بعد قليل يعني إن شاء الله نشير. والنقطة الأخرى في الجلسة الماضية ذكرتها، لكن في هذا الدرس أريد أن أعيد وأؤكد عليها، هي تعبيره بالعقل العملي. بالعقل العملي، عندما ذكر ببداية البحث قال: وبدأ يعني الخواجة نصير الدين بقسمة الفعل إلى الحسن والقبيح، وبين أن الحسن أن الحسن والقبح أمران عقليان. وتحت أيضا العقل العملي، وما الفرق بينهما؟ جيد، هذا من جهة، يعني هذه يعني فيها إضافة إشارة إلى شيء. تقريبا نفس الشيء ورد في مناهج اليقين. مناهج اليقين قلنا سابقا كتاب للعلامة الحلي، إذا الأخوان ناسيين، في مناهج اليقين أيضا في بداية البحث ذكر قول المعتزلة، قال: فيحكم العقل. قال: فيقضي العقل عند العلم بتلك الوجوه أن للفعل مدخلا في الذم، إلى آخر عبارة فيقضي العقل. لكنه عاد وذكر في الصفحة التالية بعد أن ذكر رأي الأشاعرة وذهبت الأشاعرة إلى كذا كذا، ثم قال: والحق عندي مذهب المعتزلة، ثم يقول في وسط الصفحة: وذهبت الأوائل إلى أن العلم بحسن الأشياء وقبحها مستفاد من العقل العملي. يبدو إلى درجة قريبة من القطع، اطمئنان إلى درجة من القطع في نظر القاصر، أنه يريد أن العقل غير العقل العملي، بإصطلاحه العقل غير العقل العملي. ماذا يعني هذا الكلام؟ بلحاظ الذي ندرسه وبلحاظ كثير من الاصطلاحات فيش فرق بينهم، لكن عبارة الكتاب مع عبارة مناهج اليقين ما الذي يريد بينهما؟ في الجلسة الماضية قلنا بأن العقل العملي، جيد، الاصطلاحان انسوا الاصطلاحان، الآن العقل العملي الذي هو في بحثنا، ما هو في بحثنا؟ في أي بحث؟ بالحسن والقبح. ما المراد منه؟ قال الأوائل، عم يحكي عن الفلاسفة، عم يحكي عن الفلاسفة، والشيخ الرئيس هو اسمه الشيخ الرئيس بعد رأسهم، ماذا يريدون من العقل العملي في البحث؟ لا يريدون الإدراك يعني لشيء موجود في الواقع. في الجلسة الماضية قلت يطلق أحيانا العقل العملي، يعني وقع نزاع عند القائلين بالعقل العملي بأنه ترى يدركون أشياء موجودة في لوح الواقع، وقلت هذا إجمالا علماء الأصول الذي يقولون به، صح؟ هذا بالجلسة الماضية. قلت هناك شيء آخر، بعض العلماء كالفلاسفة وبعض الأصوليين درسنا رأيهم بأصول المظفر وغير أصول المظفر يقولون العقل العملي بمعنى الآراء المحمودة، هذا ذكرته، فقط هذا الذي أريد أن أنص عليه اليوم أصرح به. مراده من العقل العملي هو خصوص ما يسمى في الآراء بالآراء المحمودة، بالاصطلاح آراء المحمودة أو التأديبات الصلاحية. وفرزه عن اصطلاح العقل. ولو كان من هو المدرك عند ما يسمى أيضا بالاصطلاح العقل العملي، لكن فرز ليقول. المعتزلة والإمامية يقولون بالحكم العقلي، الإدراك العقلي. ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ يعني هناك أشياء في لوح الواقع العقل يدركها، في لوح الواقع ليس مرتبط بعقلاء. لو كان يوجد شخص واحد على هذه المبسوطة، مع ذلك يدرك، يدرك حسن العدل وقبح الظلم، هذا سماه بالعقل. فإذا هي مدركات. هلا يمكن أن تسألني سؤال، طيب لماذا جعلت، يعني من أين في قرينة؟ هلا قرينة داخلية، قرينة خارجية، إلى أن العلامة الحلي يذهب إلى أن يعني المدركات أمور واقعية، يعني لا يقبل بكلام الشيخ الرئيس وكلام الخواجة نصير في شرح الإشارات، وكلام حتى العلماء المعاصرين مثل الشيخ المظفر ومثل الشيخ الأصفهاني الذين قبلوا بأن لا يوجد شيء في الواقع، إنما عبارة عن ماذا؟ عن ما اتفق عليه العقلاء بما هم عقلاء. هل توجد قرينة؟ أقول نعم، في كتاب نهج الحق للعلامة الحلي، لكن طبعا أنقل العبارة من دلائل الصدق، صفحة 409، قال المصنف قدس سره العلامة الحلي: المطلب الثاني في إثبات الحسن والقبح العقليين، ذهب الإمامية ومن تابعهم من المعتزلة، هذا التعبير بعبره أكثر من مرة، المعتزلة تبعوا الإمامية، إلى أن من الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقل، كعلمنا بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، فإن كل عاقل لا يشك في ذلك، وليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم بافتقار الممكن إلى السبب. لاحظ بماذا مثل، مثل بشيء من إدراكات ما يسمى العقل النظري، حاجة الممكن، مستحيل أن يوجد الممكن من دون علة، هذا على مستوى العقل النظري، فمثل بهذا التمثيل. هذا التمثيل يحكي عن ماذا الآن؟ مع غض النظر كلمة نظري وعملي، مش هيدا البحث، الحكي بأن هذا العقل يدرك أمور موجودة في لوح الواقع، كما يدرك أنه الممكن يحتاج إلى سبب، يدرك بأنه العدل حسن والظلم حسن. فإذا إدراكات موجودة في لوح الواقع، من هذا التعبير يعلم بأنه يرى بأن هذه المدركات مدركات موجودة أين؟ في لوح الواقع. جيد، هذا في كتابنا في مناهج اليقين عبر عنه بإدراك عقلي، العقل يدركه. لما ذكر قول الأوائل الفلاسفة وعبر بالعقل العملي، أراد أن يقول من إصطلاح العقل العملي هذا الشيء الثاني اللي ذكرناه بالجلسة الماضية وقبل شوي ذكرته. ماذا يعني العقل العملي؟ يقولون العقل العملي، لكن ماذا يريدون منه؟ يريدون منه، نقرأ ماذا يريدون منه من كتاب درسي، في كتاب أصول المظفر بحسب طبع البستاني، كتاب صفحة 234، يعني قديش بيطلع 234؟ 234 بالمفر، أنا مبدي يوم بالشكل، صفحة البحث يبتدأ صفحة 233، يبتدأ بالبحث يقول رقم 2 بصفحة 233: أن يكون الإدراك لأمر كلي فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني، فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل بما هو عقل فيستتبع مت قوة العقل بما هو عقل فيستتبع مدحا من جميع العقلاء. ثم يذكر مثال ثم يقول بعد صفحة 234: فإنه يعتبر من الأحكام العقلية التي هي موضع النزاع، وهو معنى الحسن والقبح العقليين الذي هو محل النفي والإثبات بين من ومن؟ بين الأشاعرة والعقلية. وتسمى هذه القضايا العقلية العامة، عم نقول قضايا عقلية، ماذا نسميها؟ الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، وهي من قسم القضايا المشهورات التي هي قسم برأسه في مقابل القضايا الضروريات، فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات، بيرجع بيرجع لكتابه بالمنطق. ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العدلية، هذا رأي الشيخ المظفر، أن العدلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية، وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. إذن ما شو يعني العقل العملي بالدقة؟ خلينا نشرحها من عنا لجيب هلأ الآن بعد شوي عبارة يعني فيك تكتبها بالألم الذهبي، إذا عندك ألم ذهبي اكتبها بهذا البحث. إذن الشيخ المظفر، لماذا أقول الشيخ المظفر؟ لأنه أنت ممكن تتعلق بالكتاب بتقول هذا رأي الإمامية على رأيه، أما رأي الإمامية على رأي الآخرين ليس هذا هو أحكام العقل. أحكام العقل بأي معنى موجودة في لوح الواقع حتى لو لم يوجد عقلاء، جيد؟ لكن أنا بدي بهمني عبارة عندما عبر بالحكم العقلي قال هذا المراد، تأديبات الصلاحية التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. واللطيف أنه بنفس البحث، لأنه بعبارة كتابنا في كشف المراد قال الأوائل، شيخ المظفر بشو عمل؟ بعد كم سطر قال ويكفينا شاهدا على ما نقول أنه هذا هو المراد من العقل العملي، وهذا مرجع البحث إلى هنا، ما قاله الشيخ الرئيس في منطق الإشارات، وينقل عبارة منطق الإشارات، ثم يقول بعد ما بينتهي من عبارة منطق الإشارات وهكذا وافقه شارحها العظيم الخواجة نصير الدين الطوسي. إذن عم نحكي عن الأوائل. إذن هؤلاء العلماء الأوائل يذهبون إلى أن العقل العملي بأي معنى؟ بمعنى تطابقت عليها آراء العقلاء، جيد؟ ولذا أحيانا
شيخ الرئيس بالنسبة للعلامة من الأوائل،
بالنسبة طبعا تقدم علمني قديش 200 سنة يعتبر أوائل. والشيخ الرئيس ما تنسى هو الفيلسوف الإسلامي أوائل فلاسفة، لخص الفلسفة الغربية وفتح أول شخص مدرسة المشائين يعني بشكل قوي. قبله كان الفارابي، بس الشيخ الرئيس بيحكي عن هذا القول. فالأوائل يعني الفلاسفة. بالنهاية اللي لخص لهم كلامه بمدرسة الإسلام هن الشيخ الرئيس، وعادة النظر في هذه الكتب ليس إلى الإشراق كما ذكر بعض الشراح، ونعم ما ذكر. عادة عندما يطلق الفلاسفة في الكتب الكلامية النظر حكماء المشاء، ليس النظر إلى حكماء الإشراق، أما الحكمة المتعالية أصلا بعدما كانت موجودة. سأقرأ لكم عبارة لمن؟ للشيخ الأصفهاني في الجزء الأخير رقم 5-6 من كتاب نهاية الدراية في التعليق على الكفاية، جيد؟ من طبعة آل البيت، لأن الكتاب طبع طبعتين، طبعة آل البيت 5 مجلدات، المجلد الأخير رقمه 5-6، وفي طبعة تانية طبعة سيد الشهداء 3 مجلدات ضخمين، بس من طبعة آل البيت الجزء الأخير المجلد الأخير صفحة 23 في هذا البحث ماذا يقول؟ يقول فالمراد من الحكم العقلي هو الحكم العقلائي بمدح فاعل بعض الأفعال وذم فاعل بعضها الآخر لما فيه من المصلحة الموجبة لانحفاظ النظام أو المفسدة العامة الموجبة لاختلال النظام. أنا بتقديري هذه الكلمة كتير بتساعد. إذن يطلقون العقل العملي بالشيخ المظفر ماذا قال؟ آراء المحمودة، تأديبات الصلاحية. إيش الشيخ الأصفهاني صفحة 23 من المجلد الأخير قال حكم العقل بأي معنى؟ بطل المراد بقوة العقلية المدركة، هو بالدقة إلى ماذا صار بيرجع؟ إلى الحكم العقلاء، إلى الآراء المحمودة، إلى التأديبات. فلذا أنا بتقديري هاي العبارة عبارة جيدة جدا محكمة في مقام فهم رأي حتى منضيع. ولعل هذا هو يعني بيت القصيد، بأنه الشيخ بالعلامة بالبداية قال أمران عقليان، بعد ذلك ماذا قال بآخر المقطع؟ عقل عملي، لأن العقل العملي عندهم يرجع إلى الحكم العقلائي، لأنه يرجع إلى الآراء المشهورة والتأديبات الصلاحية، يعني عم نحكي عن حكم عقلائي وليست إدراكات يدركها العقل. جيد، هذا فيما يرتبط بالمطلب السابق، وإن شاء الله يعني طبعا هو بشكل عام بيعطينا فكرة عن هذا البحث. يعني نكمل البحث، نبتدأ بحثنا الجديد. بحثنا الجديد نحن شو عنوان الفصل في أفعاله؟ أول شيء عرف لي الفعل ما هو. يبتدأ بتعريف الفعل، طبعا قبل أن يعرف الفعل يقول أصلا الفعل بديهي التصور، أصلا تعريفه ليس بحاجة إلى تعريف، بل لعله خلينا نقول لعله أنه إذا بده يعرف يعرف تعريفات دورية. ولذا نقل عن أبو الحسين أنه عرفه بما حدث عن الصادر، الشيء الذي يحدث، عفوا عن القادر، ما حدث عن القادر. ثم عرف القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل، فأخذ تعريف القدرة في تعريف الفعل، وأخذ تعريف الفعل في تعريف القدرة، فيستشكل عليه بأنه لزم الدور من كلامك. طبعا إضافة لأنه تعريف الفعل ما حدث عن القادر يستشكل عليه العلامة الحلي بأن الفعل أعم مما يصدر عن القادر، لأنه قد يصدر عن غير قادر. الآن سيتضح إن شاء الله، ثم سيبتدأ بالتشقيق. الآن التشقيق نذكره، نكتبه على اللوح، من التشقيق يعلم الإشكال. لكن على أي حال ما ذكره في توضيح المراد لطيف جدا. قال الفعل مرة بمعنى، نفترض الفعل مقابل الاسم والحرف، يقول هذا ليس المراد، إنما المراد من الفعل يعني شو الفعل؟ هذا الفعل أفعال المكلف، كيف منقول الأفعال؟ أفعال المكلف مضيفة إلى المكلف، هذا المعنى الذي يضاف إلى المكلف، هذا هو محل البحث، هذا الذي يكون تارة من قادر وتارة من غير قادر، هذا الذي يكون بتعبير توضيح المراد تعبير لطيف، قال الذي ينقسم إلى فعل قسري وطبيعي واختياري. فعل الاختياري مثل حركاتنا الآن عم نتحرك، القسري حدا أجبرني على الفعل، أجبرني، جيد، والفعل الطبيعي مثل نفترض حركة النائم، هو عم يبرم، ضرب إيده، كسر شيء، لنفترض كسر كوب من الماء، حركة النائم، حركة الساهي، كيف ردة الفعل لما تصير؟ بيحرق إيده الواحد، لنفترض بنأذه، بيحرك إيده لا شعوريا، وبهذه حركة غير إرادية وليست حركة قسرية كحركة الساهي. ثم يبتدأ إن شاء الله نقرأ تقسيم بالبداية قبل ما نبلش البحث، هذا التقسيم لمجارات الفقهاء. نعم نعم سيد.
نحن هون نظرنا إلى الإنسان،
لا لا إلى الإنسان فقط ولا إلى الله فقط، إلى الفعل بما هو فعل. هذا البحث يرتبط بتقسيم الفعل، تعريف الفعل بما هو فعل اثنان، سنبتدأ الآن بتقسيم الفعل بما هو فعل. طبعا طبعا، سواء فعل إنسان أو فعل الجن، جن مولانا، مش هيك؟
حتى من الجماد إذا صدر فعل،
إذا صدق أنه فعل يصدر، إذا صدر أن صدق أنه فعل، نعم يكون فعل طبيعي، ما في مانع. لذا ذكرت قبل شوي بأن الفعل كما صرح بكشف المراد، إذا راجعوا الأخوان قال هذا الفعل أعم من الفعل الطبيعي والفعل القسري والفعل الإرادي، فإذا لا مانع بأنه يصدق هناك. سلمك الله. الآن يريد أن يقسم العلامة، حتى نقرأ العبارة نذكر شيء مرتبط نكتبه على اللوح للتقسيم. الفعل الحادث، يقول الفعل الحادث، طبعا عندما نقول الحادث عند المتكلمين قيد احترازي أم قيد توضيحي؟ صوتي واصل إخواننا الكرام بشكل جيد؟ يا علي، عندما نقول حادث عند المتكلمين قيد توضيحه، لأنه لا يقولون بالفعل القديم، فإذا عند كل فعل هو حادث، فلذا هذا القيد مستدرك كما يقال بالاصطلاح، يمكنك أن تحذفه، ولكن نحن لأنه هو عبر هذا التعبير فنذكره. قال أول تقسيم، الفعل الحادث ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، لا يوصف بشيء زائد على حدوثه، لا يوصف بشيء زائد على حدوثه، هلا هذا القسم الذي يوضحه أكثر ما هو القسم المقابل له. لما نشوف القسم المقابل سيتضح هذا أكثر. لذا قبل أن أضرب مثال لهذا نذكر القسم الآخر. قال القسم الثاني ما هو؟ يوصف بشيء زائد. خب ما هو هذا الشيء الزائد؟ كما هو ظاهر عبارة العلامة وكما ذكر جملة من الشراح والأعاظم، قالوا المراد من هذا الشيء الزائد يعني الإرادة والاختيار. البعض عبر القصد والاختيار. جيد؟ مطلب واحد. إذا تارة الفعل يحدث لم يكن موجود ثم وجد، تارة لا يتصف بشيء زائد، تارة يتصف بشيء زائد، يعني يتصف بالإرادة والاختيار. إذا هذا الأول لا يتصف بالإرادة والاختيار. عجيب. مثل ماذا؟ هو قال كفعل الساهي مثل من؟ حركة الساهي ومن؟ والنائم. هو بجاي هو اثنين لا يتصف فعله بشيء زائد، صح ولا لا؟ ساهي مثل ما قلنا لكم مثل ردة الفعل، واحد نكزه بدبوس عن جنب أم تحرك برم ضرب رفيقه، هذا الفعل من الأفعال، صدر فعل من الأفعال، لا يتصف أنه بالإرادة ولا بالاختيار. جيد. بينما الثاني يتصف بشيء زائد. الثاني ينقسم إلى، هذا الثاني ينقسم إلى حسن وينقسم إلى قبيح. الحسن ما هو؟ قبل أن أكمل أخوتي الكرام، هذا التقسيم الذي ذكره العلامة في الكتاب، النتيجة رح بيكون عندنا خمسة أقسام. طبعا هذا القسم حركة الساهي والنائم لن نرقمه، لن يعني خارج عن بحثنا. لماذا؟ لأنه ما في إرادة واختيار. النتيجة رح تكون عندنا خمسة أقسام. هل يمكن تقسيم الخمسة بطريقة أخرى؟ نعم نعم نعم. وإذا بتقروا الشروحات قسمت بأكثر من طريقة، ولذا نعم ما ذكره المقدس الأردبيلي في هذا البحث في تعليقاته، لأن المقدس الأردبيلي على الله مقام والمولى أحمد الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان عنده تعليق على تجريد، عنده تعليق على حاشية التجريد، يقول هنا لا مشاح في الاصطلاح، يمكن أن تقسم بأكثر من طريقة فلا تشاح في الاصطلاح. الحسن ماذا يعني؟ وصف زائد يعني إرادة واختيار؟ لا، الوصف الذي فيه إرادة واختيار ينقسم إلى الحسن والقبيح، يعني يتصف بصير أنه يعني الإرادة سبب لاتصافه بالحسن أو بالقبح.
أصدر
إرادة واختيار التي يكون هذا الشيء الزائد هو سبب للاتصاف بالحسن أو بالقبح. لكن السؤال هنا ما المراد من الحسن؟ انتبهوا، ماذا يعني حسن؟ حسن يعني نكتبه باللون الأحمر، ما لا يتعلق بفعله ذم، مش ما يتعلق بفعله المدح. جيد، ما لا يتعلق بفعله ذم. خب قهرم ماذا سيكون القبيح؟ ما يتعلق بفعله ذم. فالقبيح ما هو؟ ما يتعلق بفعله ذم. هذا القبيح بالاصطلاح لم يسميه بكتابنا هو الحرام، لكن صرح به في مناهج اليقين واضح لا من بقية التقسيمات إلى الأخير. هذا الثاني القبيح هو الحرام، لأن الحرام الفعل المحرم، فعل المحرم شرب الخمر يتعلق بفعله ذم. فإذا هذا الحرام. الأول الحسن، الحسن ليس هو ما يتعلق بفعله المدح. جيد، الآن هكذا نحن نريد أن نعرف الحسن، لذا قلت لكم يمكن التقسيم بأكثر من طريقة. إذن الحسن ما لا يتعلق بفعله ذم. هذا الحسن ينقسم إلى قسمين. طبعا نعم ما ذكره هون من ذكر هون توضيح المراد، قال هذا الحسن يسمى، بتعرف بشو يسمى؟ يسمى بالحلال، لأنه مقابل لماذا؟ الحلال مقابل الحرام، لذا يشمل الأقسام الأربعة. هذا الحسن يمكن تسميته بشو؟ بالحلال. حلال، حلال أم حرام؟ حلال. هذه التقسيمات جريا على ليناسب هذا التقسيم تقسيم الفقهاء، ولذا صرحوا في هذا الأمر حتى يجروا تقسيم الفقهاء بالضبط.
بس بحسب بحثنا ما كان بحسب بحث المنظرين للشرع ولا عم نحكي الأمور أصلا في نفسها، يعني نحكي إحنا الفعل في نفسه بغض النظر عن في ما ولا ما في ما ولا في طاعة وما في طاعة.
لا لأنه سبب، لا لأنه في سبب، السبب هو بدلائل الصدق، يعني بنهج الحق عنده عبارة قال الأمور الحسن والقبيح، السبب هو قال هذه الأمور في البحث اللي قريت لكم إياه تتم صفحة 409. القسم الأول شو كان؟ قال ذهبت الإمامية ومن تبعه من المعتزلة إلى أن من الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقل، هذا قسم إلى آخر العبارة. اثنين، ومنها ما هو معلوم بالاكتساب. اكتساب ماذا يعني إخوتي الكرام؟ اكتساب يعني بالنظر، بالنظر، لا لا بالدليل العقل، يعني بالتأمل مش بالضرورة. مثل شو؟ قال كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع. القسم الثالث، ومنها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه كالعبادات. فلاحظ للبحث، بدهم يقولوا البحث بالحسن في عرض عريض للحسن، واحدة منها هي مدركات العقل، لكن واحد منها حسن القبح، لكن مرتبط بماذا؟ بالعبادات. يعني كأنه بدهم يقولوا للأشاعرة نسلم أنه ببعض الموارد في حسن وقبح متوقف على الشرع، لكن ليس المراد من كل الموارد. جيد، نكمل. الحسن ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول لا يكون له وصف زائد على حسنه. كأنه تعرف شو؟
تعرف الحسن بما لا يتعلق بفعله دام بتوافق مع اعتبار عقلي أكثر من شيء موجود في نفسه في الواقع.
أكثر، أنت قلت أكثر، بكفينا بهذا المقدار حتى ما نتأمل كثير.
لأنه يصير قول الأوائل، يعني
هذا بيصير، لا هذا بيصير هون نقطة اللي قلناها امبارح، يعني ليش أنت قلت عبارة الأوائل مرتبطة بهذا إلى لها ارتباط بهذا البحث؟ الأوائل قالوا إما أن يدرك حسن الشيء، يعني ما فيه مصلحة فيحكم، ما يدرك فيه مصلحة فيحكم بحسنه، ما يدرك فيه مفسدة يحكم بقبحه، وإن لم يدرك المصلحة والمفسدة لا يحكم بشيء. على رأي الأوائل هذا هو التقسيم. فلذا هذه واحدة من فروقات تقسيم الأوائل عن التقسيم الذي بين أيدينا. إذن الحسن أول قسم لا يكون له وصف زائد على الحسن، على حسنه. ما هو الحسن أخوتي الكرام؟ ما لا يتعلق بفعله ذنب، يعني فقط وفقط وفقط لا يتعلق بفعله ذنب. مثل شو؟ مثلا مثل شو؟ علت إيدها، هذا فعل اختياري أم لا؟ هذا فيه وصف زائد أم لا؟ بلا بالإرادة والاختيار. فيه ذنب؟ لا يوجد فيه ذنب، لا يتعلق بفعله ذنب، صح؟ فإذن هو من الحسن، لكن لا يوجد أي وصف زائد فيه، في وجوب لا، في استحباب لا، في كراهة لا، إذن فقط وفقط وفقط لا يتعلق بفعله ذنب. فهذا القسم الذي لا يكون له وصف زائد يقول هو المباح بالاصطلاح الشرعي. جيد، هذا القسم الأول من الحسن. خب مقابله ما هو سيكون قهرا؟ سيكون ما له وصف زائد. هذا الذي له وصف زائد ينقسم إلى ثلاث أمور. يستحق، أنا اللي حمشي على عبارات الكتاب وقلنا يمكن التقسيم بطريقة أخرى، يستحق المدح بفعله والذم بتركه، هذا الواجب. إذن ليس فقط هذا القسم لا يتعلق به ذنب، لا يذم عليه، بل ماذا؟ إذا فعلت تمدح وإذا تركت تذم. هو واضح هذا الواجب؟ اللي بيصلي بتقول له أحسنت، وإذا تركوا يا ويلك، يستحق الذم. إذن هذه صفة الواجب. الشق الثاني، يستحق المدح بفعله، إذا فعله يستحق المدح، لكن ولا يتعلق الذم بتركه، يعني لو تركه لا يذم. ما هو هذا؟ المندوب، هو الذي إذا فعله يستحق المدح لكن إذا تركه لا يذم. القسم الأخير هو الذي يستحق المدح بتركه، بخلاف القسم الأول والثاني كان بفعله، بفعله الآن المدح على الترك، لكن ولا يتعلق الذم بفعله لكن لو فعله لا يذم. خب واضح جدا، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه المكروه. هذه هي الأقسام التي ذكرها في الكتاب، ما في داعي نطول أكثر من هيك، نقرأ. يقول
بس عفوا شيخنا زين، بس بالنسبة للشق الأخير اللي هو الكراهة لا ينسجم مع الفهم الشرعي شاك؟
ليش ينسجم؟ يستحق الكراهة يستحق المدح بتركه. المكروه إذا تركته أحسنت بارك الله، لكن إذا فعل لا يذم، ولا يتعلق الذم بتركه بفعله. إذا فعل المكروه لا يقال له ذم، لا يذم، لأنه المولى جوز له حلال، ليش بدك تذمه؟ إذن الذم لا يستحقه. واعلم أن الفعل من التصورات الضرورية، لأن البحث في أفعاله. خلينا نعرف الفعل ما هو. قال مولانا تصوره من الضروريات. هلأ البعض عرفه وقد حده، تعريف حدي، وقد حده أبو الحسين بأنه ما هو؟ ما حدث عن قادر. ثم عرف القادر، مع أنه حد القادر، عرف القادر بأنه الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل، فيلزمه إشكالان. إشكال الأول، فلزمه الدور. والإشكال الثاني، على أن الفعل أعم من الصادر عن قادر وغيره. لماذا؟ لأنه مثلا شفنا حركة الساهي، حركة النائم، هو لا يقدر على ترك الفعل نائم، مع أنها من أقسام الفعل. إذن هذه من أقسام الفعل، ومع ذلك ليس بقادر. أو مثل الحركة الطبيعية، حركة طبيعية مثل شو مثلا؟ القوة الهاضمة. هلا أنت تطلب منقوشة، بتاكلك منقوشة، صحتين على قلبك، ما تنسى الأخوان، بعد ما تاكل وتخلص شو بتعمل القوة الهاضمة؟ تهضم الطعام، مش بإرادتك وباختيارك، تهضم الطعام شئت أم أبيت، صح ولا لا؟ وهكذا القوى المنمية والقوى المغذية ومش عارف شو، هذه القوى الطبيعية. إذن هذه أفعال طبيعية. فلماذا خصصت التعريف ما حدث عن قادر تعريف الفعل؟ تعريف الفعل أعم. فالفعل الحادث، الآن يبتدئ بالتقسيم، صار واضح، نقرأ العبارة. يقول فالفعل الحادث إما أن لا يوصف بأمر زائد على حدوثه، مثل وهو مثل حركة الساهي والنائم، وإما أن يوصف. هذا الثاني الذي يوصف وهو قسمان، حسن وقبيح. فالحسن ما لا يتعلق بفعله. ماذا لا يتعلق؟ ذم القبيح. لا، وهو قسمان حسن وحسن وقبح. رجب ينقسم ينقسم إلى قسمان. بالحسن والقبح. ما حدا احتمل أن يكون الأمر الزائد هو الحسن والاختيار. جاي منضيف على الكتاب على رأس. ليه خاصة مقابل حركة الساهي؟ لا يناسب مقابل الساهي الحسن والقبح. مقابل الساهي والنائم المختار. جيد صح. فإذا هو الأمر الزائد هذا يكون سبب للحسن والقبح. على كل حال نحن مش مختلفين كثير يعني. وهو قسمان حسن وقبيح. فالحسن ما لا يتعلق بفعله ذم القبيح بخلاف القبيح يعني يتعلق به الذم. القبيح هو الحرام كما صرح بعبارة كتابنا لم يصرح لكن بمناهج اليقين صرح أنه الحرام بالبقية صرح في الكتاب. والحسن إما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو المباح ويرسم يعني شو بيصير تعريفه الرسمي بأنه لا ما لا مدح فيه على الفعل والترك يعني إذا ما كتبت عنه ساعتها كيف يعرف ما لا مدح لا يمدح لا على الفعل ولا على الترك إلا إذا رفعت إيدي لا يقال له أحسنت أصلا ولا يقال له شو أنت مذموم على رفعت لي أحسنت منيح اللي قلت لي ما لا يتعلق بفعله ذم والقبيح بحسب طبعتنا السطر الرابع آخر كلمة والقبيح ناقص الواو والقبيح بخلافه طبعا مش يتعلق بفعله ذم القبيح اشتبهت أني هيك قريت هلا ما لا يتعلق بفعله ذم والقبيح بخلافه نحن لفت لي نظري والقبيح بخلافه والحسن إما جيد ويرسم بأنه ما لا مدح فيه على الفعل والترك وإما أن يكون له وصف زائد على حسنه هذا ينقسم إلى ثلاثة فإما أن يستحق المدح بفعله والذنب بتركه إما أن يستحق يعني ذلك الشخص المدح يستحق ذلك الشخص المدح بفعله والذنب بالترك هذا وين موجود في الواجب أو يستحق المدح بفعله ولا يتعلق بتركه ذم هو المندوب أو يستحق المدح بتركه ولا يتعلق بفعله ذم وهو المكروه فقد انقسم الحسن إلى الأحكام الأربعة الواجب والمندوب والمباح والمكروه ومع القبيح وهو الحرام تبقى الأحكام الحسن ومع القبيح والمكروه ومع القبيح تبقى الأحكام الحسنة والقبيحة خمسة جيد قال وهما عقليان نحن انتهى الوقت وأنا فعلا عندي جلسة الآن والحمد لله رب العالمين سلامك الله.